بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الدورة إن شاء الله سوف نشرح كتاب السنة للعالم الفاضل الحنبلي أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربحاري، نسبة إلى الأدوية التي تجلب من الهند، والمتوفى سنة 329 هجرية، فهو من علماء القرن الرابع والقرن الثالث الهجري. هذه الرسالة سماها المؤلف رحمه الله شرح السنة، والسنة هي ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الوحي عن الله عز وجل، من الوحي الثاني، وتشمل مسائل الاعتقاد، مسائل الفقه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ألا إني أوثيت القرآن ومثله معه. فالسنة وحي ثاني، وقال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة عند العلماء القدامى تشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، وتشمل الواجب والمستحب. واصطلح المتأخرون من الفقهاء على، وكان الأصوليين على تسمية السنة للمندوب والمستحب. ومراد المؤلف رحمه الله بشرح السنة يعني ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من مسائل الاعتقاد والإيمان والجنة والنار، ومسائل الفقه أيضا، ويشمل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. ولهذا كما سيبين المؤلف رحمه الله يقول: السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة. وقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد ثبت أن في صحيح البخاري أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاءت امرأة وكان قد بين رضي الله عنه قال: لعن الله النامصة والمتنمصة، وما لي لا ألعن من لعن الله. فجاءت امرأة فقالت: إنك تقول إن لعن النامصة في القرآن، وإني قرأت ما بين اللوحين فلم أجد فيه ما ذكرت لعن النامصة. فقال رضي الله عنه: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما تقرأين قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ وقال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالسنة وحي ثاني، ومن أنكر السنة وزعم أنه لا يعمل بها وأنه لا حاجة بها به إليها هو كافر في إجماع المسلمين. من أنكر العمل بالسنة أو حجية السنة أو قال إنه لا حاجة به إلى السنة فهو كافر، نسأل الله السلامة والعافية. وهو ذاهب الدين، من زعم أنه لا يحتاج إلى السنة فليس بمسلم وليس عنده دين، كما قال بعض السلف وبينوا أن السنة هي التي توضح المشكل من القرآن، وهي التي تقيد العام، تقيد المطلق، وهي التي تخصص العام. ففي القرآن العظيم وجوب الصلاة، لكن ليس فيه بيان عدد الصلوات وأن خمس صلوات اليوم والليلة، وإن كان قد يؤخذ هذا من قوله تعالى إجمالا يسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وليس في القرآن بيان عدد ركعات صلاة الظهر ولا عدد ركعات صلاة العصر ولا عدد ركعات صلاة المغرب ولا عدد ركعات صلاة العشاء وصلاة الفجر. في القرآن أوجب الله الزكاة، لكن ليس في القرآن بيان اشتراط وجوب النصاب وبيان واشتراط الحول. في القرآن بيان وجوب الحج، وليس في تفصيل المناسك، وأنه يجب على الإنسان أن يقف بعرفة في اليوم التاسع، وأنه ركن الحج الأعظم، ويجب على أن يبيت بمنى ومزدلفة وأن يرمي الجمار. فمن يزعم أنه لا يحتاج إلى السنة فلا دين له. وكما سيأتي أن السنة تقضي على القرآن والقرآن لا يقضي على السنة، لأنها المعنى أنها تخصص العام وتقيد المطلق. ولهذا العلماء يؤلفون في الكتب في العقائد ومسائل الإيمان ودخل الأعمال في مسمى الإيمان ويسمونها السنة، شرط السنة. السنة كما ألف الإمام أحمد رحمه الله السنة للإمام أحمد والسنة لابن عبد الله والسنة لابن أبي عاصم، ومن المؤلف سمى شرح السنة وهكذا. المقصود أن السنة أن هذا الاسم عام يشمل مسائل الإيمان ومسائل التوحيد ويشمل الفروع والأصول. ولهذا فإن المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب ذكر جملا كثيرة من مسائل التوحيد والإيمان وجملا كثيرة من مسائل الفقه، وهذه المسائل والموضوعات كثيرة جدا. ولو أردنا أن نتوقف طويلا عند كل مسألة لما تجاوزنا الصفحة الأولى من الكتاب، أو لما تجاوزنا مسألة ومسألتين، ولكننا إن شاء الله نتكلم على كل مسألة بما يغلب على الظن أن فيه فائدة، ونحاول أن نأتي على جميع المسائل بحول الله وقوته مع بيان وإيضاح المراد باختصار غير مخل، حتى تعم الفائدة إن شاء الله تعالى. ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول، ونعوذ بالله من فتنة القول كما نعوذ به من فتنة العمل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرأ القارئ، تفضل القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط.
قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله الذي هدانا للإسلام. ابتدا هذا المؤلف هذه الرسالة بالحمد لله اقتداء الكتاب العزيز، والله تعالى افتتح كتابه بالحمد لله رب العالمين. والحمد هو الثناء على المحمود الصفات والنعم المتعدية مع حبه وإجلاله، بخلاف الثناء على المحمود بالصفات الثابتة الملازمة التي لا تتعدى فإنه يسمى مدح ولا يسمى ثناء. فالثناء على المحمود بالصفات الاختيارية التي يفعله باختياره يسمى ثناء، والصفات والثناء عليه بالصفات الملازمة التي لا تكون له باختيار يسمى مدح ولا يسمى حمد. والحمد أكمل من المدح. فأنت تمدح الأسد لأنه قوي، قوي العضلات، ولا يسمى هذا حمدا لأن هذه الصفات ثابتة له. وتمدح الرجل بالكرم والشجاعة والإحسان فيكون هذا حمدا لأن هذه الصفات اختياره، وقعت اختياره. والله تعالى له جميع المحامد ملكا واستحقاقا، فهو سبحانه وتعالى ذو العبودية والألوهية على خلقه أجمعين، وما في العباد من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فالله تعالى هو المحمود بما اتصف به من الصفات العظيمة وبما أنعم به على عباده سبحانه وتعالى. فجميع أنواع المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا. ولهذا افتتح الله تعالى كتابه العزيز بالحمد لله رب العالمين، ثم قال سبحانه الرحمن الرحيم، ثناء بعد ثناء. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله الذي هدانا للإسلام. وهذه من النعم المتعدية، الحمد لله الذي هدانا للإسلام. قال تعالى عن أهل الجنة أنهم إذا دخلوا الجنة قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهذه من النعم العظيمة التي يحمد بها الرب عز وجل. فلولا هداية الله لنا للإسلام لما كنا مهتدين، لكنه هدانا سبحانه وتعالى. فنحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، ونسأله أن يثبتنا عليها حتى الممات. والإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، الخضوع والذل والانقياد لله تعالى بالتوحيد وأداء الأوامر والإنتهاء عن النواهي. الاستسلام هو الانقياد والذل والخضوع. وسمي الإسلام إسلاما لما فيه من الاستسلام والانقياد لأوامر الله عز وجل والانتهاء عن نواهيه. فالمسلم منقاد مستسلم لأمر الله، خاضع ذليل. فالإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. ولهذا قال المؤلف: الحمد لله الذي هدانا الإسلام ومن علينا به. ولا شك أن الله تعالى هو الذي من علينا، والإنسان ليس له حق على الله، والعباد ليس لهم حق على الله، لكن الله هو الذي تفضل عليهم وأنعم عليهم. الله تعالى له النعمة وله الفضل، فنحمده سبحانه أن هدانا الإسلام ومن علينا بالإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى في ضعفاء الإيمان في سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأخرجنا في خير أمة. يعني فنحمد الله على هذه الأمور، نحمد الله أن هدانا للإسلام، ونحمد الله أن من علينا بالإسلام، ونحمد الله أن أخرجنا في خير أمة وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذه الخيرية إنما حصلت الأمة بهذه الصفات، بالإيمان بالله ورسوله وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. فمن حقق هذه الصفات حصلت له الخيرية، ومن ضيع هذه الصفات فاتته الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس بأي شيء؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، والأصل هو الإيمان بالله، هو أصل الدين وأساس الملة، ولكن قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأهميتهما وعظم شأنهما ولأنهما قوام الدين، ولا يقوم فلا يقوم الدين إلا بالأمر والنهي. الدين كله أمر ونهي، الدين أمر ونهي، فأنت تأمر نفسك بالخير وتنهاها عن الشر، وتأمر غيرك بالخير وتنهى عن الشر، تأتمر بالأوامر، تأمر نفسك بالأوامر وتنهى نفسك عن النواهي، وتأمر غيرك بالأوامر وتنهى عن النواهي. الدين كله أمر ونهي، ولهذا قدم الله تعالى الأمر المعروف عن المنكر في هذه الآية، وإن كان الإيمان بالله هو أصل الدين وأساس الملة لعظم شأنهما. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم قال المؤلف رحمه الله: فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. هذا من نصح المؤلف رحمه الله لطالب العلم، فهو يعلمك وينصحك ويدعو لك، يعلمك وينصحك ويدعو لك. هو سأل لنفسه ولإخوانه وللطلبة. نسأل الله، نسأله التوفيق لما يحب ويرضى، نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. والذي يحبه ويرضاه هو ما شرعه في كتابه على لسان رسوله. يحب سبحانه وتعالى من عباده أن يعبدوه ويوحدوه ويخلصوا له العبادة ويمتثلوا الأوامر ويسلموا النواهي، هذا هو الذي يحبه ويرضاه. فنسأل الله أن يوفق التوفيق، التوفيق يعني الإعانة، الإعانة الإلهية، التوفيق هو إعانة، إعانة يخص الله بها المؤمن، والتوفيق من الله والإعانة من الله. فالإعانة هذه نعمة دينية خص الله بها المؤمن دون غيره، حبب إليه الإيمان وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، كما قال سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فالمؤمن له نعمة دينية، لله عليه نعمة دينية خصه بها دون الكافر. فلولا الإعانة من الله لما اهتدى المهتدون. ولهذا سأل المؤلف رحمه الله الإعانة، التوفيق من الله. قال: فنسأله التوفيق، يعني الإعانة، لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال، يفعل المسلم ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، ويترك ما ينهاه ما يسخطه من الأقوال والأعمال. ولهذا قال: والحفظ مما يكره ويسخط، يعني نسأل الله أن يحفظنا مما يكره ويسخط، وهي النواهي، وأعظمها الشرك بالله عز وجل، ثم العدوان على الناس في الدماء، والعدوان على الناس في الأموال، والعدوان على الناس في الأعراض. هذا دعاء عظيم جعله المؤلف رحمه الله في مقدمة هذه الرسالة بعد حمد الله والثناء عليه. سأل ربه التوفيق والإعانة الدينية لما يحبه ويرضاه له ولإخوانه ولطلبة العلم وللمؤمنين جميعا. سأل لنفسه وللمؤمنين التوفيق والإعانة لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، والحفظ مما يكره الله ويسخطه من الأقوال والأعمال. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله في تفاصيل مسائل السنة. نعم.
يعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر.
نعم. قل المؤلف رحمه الله: اعلموا، يعني اعلموا أيها المخاطبون ومن يقرأ هذا الكتاب من طلبة العلم، اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هو الإسلام. الإسلام هو السنة، لأن السنة هي التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي واحد ثاني، جاء كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. إذن السنة هي الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله تعالى والخضوع والذل والانقياد فعل الأوامر والنواهي. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالقرآن والسنة. فالإسلام هو السنة، لأن السنة توضح القرآن وتفسره وتبين المشكل وتقيد المطلق وتخص العام، فهي مرتبطة بالقرآن ولا يمكن فصلها عنه أبدا. فالإسلام هو السنة، لأن من ألغى الإسلام ألغى السنة فقد ألغى الإسلام، بطل الإسلام. فمثلا لو أراد إنسان أن يفصل السنة عن الإسلام كيف يصلي؟ ما يستطيع يصلي. إذا فصل السنة عن القرآن يصلي ماذا يصلي؟ كيف هل فيه القرآن تحديد الأوقات؟ ما في بيان عدد الركعات؟ ما في. كيف يزكي؟ كيف يصوم؟ كيف يحج؟ كيف يتعامل يبيع ويشتري؟ كيف يتعامل مع الناس؟ ما في. ما القرآن مجمل، والسنة هي فصلت ووضحت وقيدت. فالإسلام هو السنة، يعني مع القرآن، لأنها مرتبطة بالقرآن ولا يمكن فصلها عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن وجاء بالسنة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، لا انفكاك لأحدهما عن الآخر. ولهذا قالوا اعلموا، والعلم هو اليقين الجازم. العلم هو حكم الذهن الجازم، يقال له علم يقال له يقين، بخلاف الشك فلا يسمى علم. الشك والتردد هذا ليس علما ولا يقينا، لأن الذهن يتردد في صحته. قال اعلموا يعني تيقنوا، تيقنوا أيها المسلمون، تيقنوا يا طلاب العلم، تيقنوا أن الإسلام هو السنة، وتيقنوا أن السنة هي الإسلام، وأنه لا انفكاك لأحدهما عن الآخر، وأن من ألغى السنة فلا إسلام له، ومن ألغى الإسلام فلا سنة له. فالإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. لا إسلام لمن ترك السنة، ولا سنة لمن ترك الإسلام. وبهذا يتبين أن من زعم أنه لا يحتاج إلى السنة أنه كافر. هناك طائفة يسمون أنفسهم القرآنيون، القرآنيون يزعمون أنهم يعملون بالقرآن ولا يعملون بالسنة، وهذا لا يمكن، هذا كفر وضلال. كما قال المؤلف رحمه الله اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. وجاء في الحديث ما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أوفين أحدكم جالسا على أريكته أو متكئا على أريكته يأتيه الحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا في كتاب الله من حلال أحللناه، وما وجد في كتاب الله من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وبهذا يتبين أن ارتباط الإسلام بالسنة، وارتباط القرآن بالسنة، وارتباط السنة بالقرآن، وأنه لا انفكاك لأحد مع الآخر. فمن زعم أنه يعمل بالقرآن ولا يحتاج إلى السنة فهو كافر. نعم.
فمن السنة لزوم الجماعة، ومن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا.
نعم، من السنة لزوم الجماعة، يعني لزوم جماعة المسلمين. وجماعة المسلمين هم الصحابة والتابعون وتابعوهم والأئمة من بعدهم. فيجب على المسلم أن يلزم جماعة المسلمين ولا يشد عنه في الاعتقادات وفي الأعمال، وفي الأقوال وفي الأفعال. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن زعم أنه مخالف لجماعة المسلمين فهو متبع لغير سبيل المؤمنين، وهو متوعد بأن يوليه الله ما تولى ويصله جهنم. والجماعة هم الصحابة، هم الصحابة والتابعون، وهم الذين يعملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي ويحذرون البدع في الأقوال والأعمال والاعتقادات والنيات. قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. وفي لفظ: وهي الجماعة. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هذا الحديث روي بألفاظ متعددة، وفيه أنه يجب لزوم الجماعة، وهي الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحق. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فإذا من السنة لزوم الجماعة، يعني لزوم الجماعة هو العمل بالسنة، لزوم الجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون ومن بعدهم وهم أهل الحق، لزوم طريقتهم في الاعتقادات وفي الأعمال وفي الأقوال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. صدق رحمه الله. من رغب غير جماعة المسلمين وفارقها فهو كافر، لأنه خرج عن الطريق المستقيم الذي عليه الصحابة والتابعون والأئمة. الصحابة والتابعون والأئمة يعتقدون ما جاء في الكتاب والسنة من توحيد الله وإخلاص للدين له والإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي. فمن رغب غير الجماعة خالفهم في الاعتقاد، خالفهم في الأعمال، ومن خالفهم فقد خرج من الإسلام وكان ضالا مضلا. نعم.
والأساس الذي بينا عليه الجماعة
تبنى، والأساس الذي تبنى تبنى،
والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمهم الله أجمعين.
وهم لا وهم والأساس الذي تبنى على الجماعة وهم نعم
والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار.
هذا هكذا عندك بدون واو؟ بدون واو عندك؟ هو والأساس الذي تبنى على الجماعة وهم عندك؟ بدون واو. النسخة اللي عندي الواو، قد يكون بدون حذف واو أحسن. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم الصحابة، هم أصحاب رسول الله، وهم على السنة والجماعة. يعني أن الجماعة أصل الجماعة هم المجتمعون على الحق، وأول المجتمع على الحق هم الصحابة هذه الأمة. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم الصحابة، يعني ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الاعتقادات والأعمال والأقوال. الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم الصحابة، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله، وهم أهل السنة والجماعة. وهم أيضا يضاف إلى وهم الفرقة الناجية, هم الفرقة الناجية, وهم أهل السنة والجماعة, وهم الصحابة ومن تبعهم, وهم أهل الحق. فإذا أهل السنة والجماعة, أهل السنة والجماعة هم الصحابة, هم التابعون, وهم الفرقة الناجية. ومن قال إن الفرقة الناجية طائفة وأهل السنة طائفة فقد غلط. أهل السنة والجماعة هم الصحابة وهم الفرقة الناجية وهم أهل الحق, هي فرقة واحدة توصف بهذه الأوصاف, توصف بأنها جماعة, وتوصف بأنها الفرقة الناجية, وتوصف بأنها السنة والجماعة, ويدخل فيهم دخولا أوليا أولهم الصحابة والتابعون ومن بعدهم. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين, وهم أهل السنة والجماعة. فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. نعم, من لم يأخذ عن الصحابة فقد ضل وابتدع, بل قد يقال إنه يكفر, لأن الذي نقل إلينا الشريعة, من الذي نقل إلينا الشريعة؟ هم الصحابة واتبعوا, نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة. فمن زعم أنه لا يأخذ عن الصحابة فقد كفر, يأخذ عمن ليس له طريق, ليس هناك طريق إلا طريق الصحابة. هم نقلوا في الشريعة, نقلوا في الدين وحملوا في الشريعة, نقلوا إلى القرآن والسنة. ولهذا فإن من طعن فيهم فقد طعن في الدين. بعض الفرق الضالة كالرافضة الذين يطعنون, الرافضة الذين يطعنون في الصحابة ويكفرونهم ويفسقونهم, هذا كفر وضلال, لأن الطعن في الصحابة طعن في الدين الذي حملوا. من الذي نقل إلينا الشريعة؟ من الذي نقل إلينا القرآن؟ من الذي نقل إلينا السنة؟ أليس هم الصحابة والتابعين؟ أليس هم الصحابة والتابعين؟ فلا. فالذي يقول إن الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, ما هو طعن في الدين الذي حملوا, الطعن فيهم طعن في الدين الذي حملوا. ولهذا فإن من كفر الصحابة وفسق فهو كافر, لأنه مكذب لله, لأن الله تعالى زكاهم وعدلهم وعدهم بالجنة, فمن كفرهم فقد كذب الله, ومن كذب الله كفر. ولأن الطعن فيهم طعن في الدين الذي حملوا, إذا كانوا كفار فكيف يوثق بدين حمله كفار وفساق؟ الطعن في الصحابة زندقة وكفر وضلال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أهل السنة والجماعة, فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع بل كفر. يعني من قال إنه لا يأخذ عن الصحابة إطلاقا فهو كفر وضلال. من قال على العموم وقال ما إنه لا يأخذ عن الصحابة ما نقلوه وما حملوه فقد ضل ضلالة كفر وابتدع بدعة كفرية, وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى, ولا في هدى تركه حسبه ضلالة, فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس, فعلى الناس الاتباع.
نعم, هذا القول وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه ذكر المحقق أنه أخرجه من ضبطة في الإبان الكبرى من طريق الأوزاعي, وأن إسناده منقطع, ولكن له شواهد عن السلف وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وقال لا عذر, أنه قال لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبه يحسب أنه هدى, وأيضا معنى صحيح هذا القول من عمر رضي الله عنه, حتى ولو لم يصح سنده فهو معنى صحيح دلت عليه النصوص, هو حق, المعنى صحيح ولو كان السند ضعيف لكن المعنى صحيح ثابت. يقول رضي الله عنه, قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسب هدى. نعم, هذا حق دلت عليه النصوص, لا يعذر الإنسان في الضلالة التي يرتكبها يظن أنها من الهدى, ولا في الهدى الذي يعمله يتركه يحسب أنه ضلالة، لأنه يجب على الإنسان أن يسأل عن دينه وأن يسأل عما أشكل عليه، ولا سيما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، فلا عذر له في ضلالة ركبها يظنه هدى بعد بعثة الرسول عليه. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكما أن الإنسان يسأل عن دنياه إذا أراد أن يشتري سلعة فيسأل الخبرة، فعليه يسأل عن دينه وعما أشكل عليه، فلا عذر له لكون يعمل ما يخالف شرع الله وهو يستطيع أن يسأل أهل العلم. فقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا قال في هذا قال: فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. بأي شيء؟ ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وبنزول القرآن. بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. ولهذا قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد بعث الرسول. إنما يعذر الإنسان إذا لم يبلغ القرآن. وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أهل الفترات هم الذين يعذرون ولهم أحكام خاصة، وجاءت فيه نصوص أنهم ملتحنون يوم القيامة. وكذلك من لم يبلغ شيء من القرآن، أما من يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام قد بعثه الله وبينت الأمور وثبتت الحجة والقرآن يتلى والسنة موجودة بين الناس، فلا عذر في هذه الحالة، فلا يعذر. ولهذا قال: فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ولهذا قال: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، لم يبقى شيء، هذا وقد بين في السنة وفي الكتاب العزيز، واجتمع المسلمون على ذلك من الصحابة والتابعين، اجتمعوا على العمل بهذا الدين. فالسنة والجماعة أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. فمن ترك السنة والجماعة بعد وضوح ذلك فقد خلع رقة الإسلام من عرقه. نعم.
واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم.
نعم، والسواد الأعظم.
والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله، هذا باب التنبيه، يقول اعلم، يعني اجزم، اعلم وتيقن هذا الأمر الذي سأبين لك، لأن العلم هو حكم الذهن الجازم، يعني تيقن رحمك الله، هذا دعاء له، دعاء له بالرحمة، الخبر بمعنى الدعاء، والمعنى أسأل الله أن يرحمك. وهذا من نص المؤلف: يعلمك ويدعو لك، يعلم ويدعو لك، يعلمك ويدعو لك نصحا. اعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، يعني تيقن واجزم أن الدين إنما جاء من الله، لأن الدين وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أوحى الله إلى نبيه، أوحى إليه القرآن وأوحى إليه السنة، فهذا هو الدين، الدين ما جاء في القرآن والسنة، وهو من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. عقول الرجال وآرائهم لم يجعلها الله هي الميزان والمقياس الذي يرجع إليه، وإنما الميزان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالدين إنما جاء من قبل الله تعالى بالوحي المنزل على نبيه قرآنا وسنة، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، لأن العلم عند الله وعند رسوله، والله تعالى هو الذي ينزل القرآن وعلمه عنده، والرسول عليه الصلاة والسلام ينزل عليه وحي ويعلمه الله من وحيه بما أراد، فعلمه عند الله وعند رسوله. ثم قال فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك. لا تتبع الهوى، لأن هو ضلال. ولهذا قال الله تعالى لنبيه داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فلا تتبع الهوى، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك. هذه مترتب بعضها على بعض، يعني من اتبع شيئا بهواه مرق من الدين، ومن مرق من الدين خرج من الإسلام، وهو في هذه الحالة لا حجة له. لماذا لا حجة له؟ قال المؤلف فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة. إذن ليس هناك حجة، لا حجة، لا حجة لمن خرج عن الدين. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأمة السنة وأوضحها لأصحابه، والرسول عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده، فقامت الحجة على الناس. فمن اتبع شيئا بهواه فلا حجة له. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمة السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. المراد بالسواد الأعظم الحق وأهله، أهل الحق هم السواد الأعظم. عليك بالسواد الأعظم كما جاء في بعض الأحاديث الأمر لزوم السواد الأعظم. المراد بالسواد الأعظم من كان على الحق ولو كان واحد، كما قال بعض السلف إذا كنت على الحق فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. وليس المراد الحق يعرف بالكثرة في كثرة الناس، لا، بل إن الكثرة في الغالب تكون هالكة. الغالب أن الكثرة هم الهالكون. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. قال سبحانه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وقال ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقال وقليل من عبادي الشكور. إذن الكثرة في الغالب تكون هالكة. ليس المراد بالسواد الأعظم الكثرة، بل المراد السواد الأعظم من كان على الحق ولو كان واحد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. من كان على الحق هو السواد الأعظم، وهؤلاء يكثرون ويقلون. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هم السواد الأعظم، وفي عهد التابعين التابعون هم السواد الأعظم، وفي عهد التابعين والأئمة وهكذا. وفي بعض الأزمنة يكون على الحق واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وقد يكون على الحق جماعة قلة متفرقون، في هذا البلد أفراد وفي هذا البلد أفراد وفي هذا البلد أفراد، فهم الحق وهم السواد الأعظم. وفي آخر الزمان يجتمعون في الشام وقت الفتن قبل خروج الدجال، هم أهل السنة والجماعة وهم السواد الأعظم وهم أهل الحق. يقلون ويكثرون، وهم الطائفة المصرة، هم السواد الأعظم وهم أهل الحق وهم أهل السنة وهم الجماعة وهم الطائفة المصرة. ولكن هذه الطائفة تقل وتكثر، قد يكون من أهل السنة والجماعة، قد يكون مزارعا، قد يكون تاجرا، قد يكون جزار، قد يكون سباك، وقد يكون محدث وفقيه، فأهل السنة والجماعة مقدمهم أهل الحديث وأهل العلم وأهل الفقه وأهل البصيرة، ومن كان على طريقتهم فهو منهم، ولو لم يكن من أهل العلم قد يكون مزارع، قد يكون تاجر وهو على الحق من السنة والجماعة، قد يكون سباك، قد يكون جزار يبيع ويشتري، قد يكون مزارع، قد يكون حداد، وهو من السنة والجماعة، لكن مقدمتهم أهل الحديث. ولهذا قال الإمام أحمد: إلا بيكونوا من أهل الحديث يعني من السنة والجماعة فلا أدري منهم، يعني مقدمتهم أهل الحديث وكل من تبعهم فهم منهم، ومقدمتهم الأولى هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بعدهم من الأئمة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. وهذا مجمل كلام المؤلف رحمه الله، هذا فيه إجمال: من خالف أصحاب رسول الله في شيء من أمر الدين فقد كفر. هذا فيه تفصيل، لأنه إذا خالف في أمر من الأمور الاعتقادية، بأن خالفهم في بأن فعل ناقضا من نواقض الإسلام أو أشرك في العبادة أو أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة وجوبه وتحريمه فقد كفر، وقد يكون كفره كفرا أصغر، كما إذا حلف بغير الله أو طعن في النسب أو ناحى على الميت، كما قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، طعن في النسب والنيحة على الميت، أو قال لأخي يا كافر، والقتال بين المسلمين، كل هذه أعمال كفرية لكنها لا تفك من الله، وقد يكون دون ذلك فيكون مخالفة. فهذا مجمل كلام المؤلف ليس على إطلاق، في تفصيل: المخالفة قد تكون كفرا أكبر، قد تكون كفرا أصغر، قد تكون بدعة، وقد تكون معصية. نعم.
وأعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة أهلها في النار.
نعم. يقول الله: وأعلم، رحمه الله يعلم، هذا من باب التنبيه، تنبيه المؤلف ينبه الذهن، اعلم يعني اجزم وتيقن، اجزم وتيقن أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. نعم، وهذا واضح، كل بدعة تحدث يموت مثلها من السنة، إذا حدث بدعة مات ما مثلها من السنة، فالسنة تقابل بدعة والبدعة تقابل السنة، فإذا أحيت السنة ماتت البدعة المقابلة، وإذا ظهرت بدعة تركت السنة المماثلة لها. هذا شيء واضح لا شك فيه. وأعلم أعلم الناس أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. ثم قال: فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة أهلها في النار. هذا ما أخذه من الحديث التي هي التحذير من بدع. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وفي اللفظ الآخر: وكل بدعة ضلالة. وفي رواية النسائي: وكل ضلالة في النار. فهذا ما أخذه من الأحاديث، أن البدع، أن كل محدث بدعة. وكذلك أيضا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. فكل عمل، كل حدث في الدين يخالف أمر الله ورسوله فهو بدعة. نعم.
واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. فانظر.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: احذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، يعني يقول المؤلف رحمه الله إن عليك أن تجتنب البدع حتى ولو كانت صغيرة، ولو كانت بدعة في القول، بدعة قولية، مثل ما يقول بعض الناس ينطق بالنية حينما يريد أن يصلي الظهر يقول نويت بينه وبين نفسه. تجد بعض الناس هكذا إذا صلي بجواره يقول نويت وأن أصلي فرض الظهر 4 ركعات خلف هذا الإمام، وإذا أراد أن يصوم قال نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا بدعة. وإذا أراد أن يطوف بالبيت قال نويت أن أطوف بالبيت 7 أشواط طواف العمرة أو طواف الوداع، نويت أن أسعى من الصفا من الصفا والمروة سعي الحج، هذا بدعة ليس لا عليه دليل. ولهذا قال بعض السلف لو عمرت عمر نوح ثم فتشت في الكتاب والسنة لم تجد دليلا يدل على شرعية النطق بالنية. هذه بدعة صغيرة يتساهل بها الناس بعض الناس، لكن تجره إلى البدع الكبار، تجره إلى البدع الكبار. وكذلك أيضا بعض الناس إذا توضأ يأتي بأذكار لا أصل لها، فإذا غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه، وإذا غسل يده قال اللهم أعطني كتابي بيمين، هذا بدعة لا أصل لها. فالمؤلف رحمه الله يقول احذر صغار المحدثات في الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يكون صغيرا كبيرا، الصغير يجرك إلى الكبير. ثم قال المؤلف وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرة تشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها. يقول كل بدعة إذا تحدث تكون صغيرة تشبه الحق من وجه فيغتر بها بعض الناس فيدخل فيها، فإذا دخل ما استطاع الخروج منها جرته إلى البدعة، وهكذا ينتقل من بدعة إلى بدعة حتى يصل إلى الكفر نعوذ بالله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها، بسبب أي شيء؟ بسبب الإلف والاعتياد. فهو يبتدع أول بدعة صغيرة ويغتر ثم لا يستطيع الخروج ثم تعظم وتصير دينا اعتاده الناس، فخالف الصراط المستقيم خرج من الإسلام. فمثلا حتى بعض المعاصي، مثلا بعض الناس في بعض المجتمعات اعتادوا أن المرأة لا تحتجب عن أقاربها عن بني عمها وجيرانها، فالمرأة تسلم على ابن عمها وتكشف له وجهها ويسافر معها وقد تأكل مع ابن خالها وجارها، لكن إذا خرجت في الشارع تحجب، لكن ابن العم ما يحتجب عنه، زوج الأخت ما تحتجب عنه، الجار ما تحتجب عنه. فبعض الناس إذا قلت نهيت يا فلان لا يجوز لك أن تترك مراك تسلم على جارك ولا تسلم على أخيك تكشف له وجهه، فهذا ما نستطيع، هذا نشأنا عنه ما نستطيع الاتكال، يعيبون علينا ويهجروننا ويسفهوننا ما نستطيع الاتكال. لماذا؟ لأنه اعتاد هذا الشيء ونشأ عليه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله إن البدعة تعظم وتصير دينا يدان بها لا يستطيع الفتاك عنه، لكن لو جاهد نفسه وصار عنده شجاعة وقوة ولزوم الحق ونصح هذا ونصح جاره ونصح ابنه ونصح بني عامه وبني خاله، هذا لا يجوز، هذا محرم، ولا يجوز المرأة تكشف ولا أن تصافحه، وبين له السنة والثاني والثالث وهكذا انتشرت السنة وزالت البدعة. لكن هذا التساهل الذي نشا عليه الصغير وهرم على الكبير جعل هذه البدعة أو هذه المعصية صارت لا يستطيع الإنسان الانفكاك عنها. وهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله إن وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. يعني أن هذه البدعة وإن كانت صغيرة خالف الصراط المستقيم، والصراط المستقيم على العمل بالسنة وترك البدعة، لكن قول فخرج من الإسلام المعنى أنها تجره شيئا بعد شيء من بدعة إلى بدعة حتى توصله إلى الكفر وتخرجه من الإسلام والعياذ بالله. كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصفى للشر. فالمعصية مثلا حينما يأتي الرجل الأجنبي للمرأة أول كلا سلام يقول السلام عليك للمرأة تقول عليك السلام ما عندهم أحد ثم يكلمها أين هل يوجد كذا ما معنى كذا كم الساعة تقول الساعة كذا وكذا سلام ثم كلام ثم لقاء ثم حتى يصل إلى فعل الفاحش حتى يصل إلى الزنا من أي شيء ابتدأ أول شيء سلام سلام فكلام نظرة فسلام فكلام ثم لقاء نظرة أو نظرة إليها ثم سلم عليها ثم صار بينهما كلام ثم لقاء. وهكذا يتدرج الإنسان من معصية المعصية أولها كلام كلمة واحدة أوصلته إلى الزنا والعياذ بالله. فكذلك البدعة ينتقل من بدعة إلى بدعة إلى بدعة حتى يصل الكفر فيخرج بذلك من الإسلام كله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار
ولا اختار أو تختر. طيب يقول المؤلف رحمه فانظر رحمه الله يعني انظر بما تأمل ليس المراد النظر بالعينين وإنما المراد النظر بالقلب كقوله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي له الأرض بعد موتها المراد هنا بالنظر نظر بالقلب لا بالعينين بمعنى انظر تأمل رحمك الله هذا من نصح المؤلف رحمه الله أيضا يقول يسأل لك الرحمة دعاء فانظر يا رحمك يا الله يعني اللهم ارحم رحمك الله انظر كلما سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة يعني انظر رحمك الله كلما سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر يعني إذا رأيت أهل زمانك يتكلمون في شيء أو يعملون شيئا يقول تأمل لا تستعجل لا تعجل ولا تدخل في شيء من هذه الأمور لا تتكلم في هذا الشيء الذي تكلموه ولا تعمل هذا العمل الذي عملوه إلا بعد التأمل انظر حتى تسأل وتنظر وإذا كنت طالب علم فابحث في كتب أهل العلم ومع أهل العلم تنظر هذا الأمر الذي يعمله الناس مثلا رفع اليدين في الدعاء أو مثلا زيارة خاصة مثلا صلاة عند المقبرة انظر رأيت بعض الناس يصلي عند المقبرة وما تدري ما حكمه يقول المؤلف انظر وتأمل لا تستعجل لا تصلي مع عند القبر مثله حتى تنظر وتأمل انظر هذا العمل هل فعل هل تكلم فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء فإن وجدت فيه أثر عنهم فتمسك به إن تكلموا فيه ووجدت فيه أن هذا العمل مشروع اعمل وإذا رأيتهم ينهون عنه ويحذرون عنه فاترك أي شيء يعمله أهل زمانك أو يقول أهل زمانك لا تدخل معهم لا في كلام ولا في عمل حتى تتأمل وتنظر هل تكلم فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلم من العلماء يعني هل تكلم به أحد من العلماء فإن وجدت فيه أثرا عنهم أنهم يعملونه ويقولون فتمسك به واعمل به فإنه الحق ولا تجاوزه لشيء ولا تخسر عليه شيئا فتسقط النار فتسقط في النار يعني أن المعاصي توصل إلى النار المعنى أن الإنسان عليه أن لا يعمل شيئا ولا يقول شيئا إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الشخص يصلي في المقبرة انظر فتش ننظر وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا إليها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة فالصلاة في المقبرة من وسائل الشرك وحرام إذن لا تفعل مثل فعله وصح وهكذا كل عمل لابد أن تنظر فيه وتتأمل وتعمل بالسنة ولا تجاوزه إلى غيرها فتسقط في النار المعنى أنه أن البدع والمعاصي توصل إلى النار وهي بريد الكفر والكافر في النار. نعم.
واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير،
وهو لا، نعم نعم، أما أحدهما،
أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلله فإنه هالك، ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك.
نعم. يقول مؤلف رحمه الله: أعلم، كثيرا ما يقول أعلم، يعني تيقن. العلم هو اليقين، هو يقابل الشك، حكم الذهن الجازم. أعلم يعني تيقن أن الخروج من الطريق يكون على وجهين، يعني الذي خرج عن الطريق المستقيم وخالف السنة له حالتان. الحالة الأولى رجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، يعني هذا النوع من الناس وهذه الحالة شخص زل عن الطريق المستقيم وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، يعني ما تعمد ترك الحق، هذا لا يقتدى به ولو كان من الصحابة ولو كان من التابعين إذا خالف الحق. وأما قول مالك رحمه الله فإنه هالك، هذا فيه تفصيل، إنسان عمل عملا خرج فيه عن الطريق المستقيم، هذا فيه تفصيل، إن كان عالما مجتهدا اجتهد وهذا هو الذي وصل إليه باجتهاده فهو مأجور على اجتهاده وخطأه مغفور، ولكن لا نتبعه، نترحم عليه ونعتبره إذا عرفنا أنه مخالف النص حتى ولو كان من الصحابة. ومثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر الناس خيرهم في ذي الحليفية في حجة الوداع أن يحرم، لما أرادوا الإحرام منهم من أحرم بحج فقط ومنهم من أحرم بعمرة ومنهم من أحرم بحج، هذه وجوه الإحرام، منهم من أحرم بالحج مفردا ومنهم أحرم بالحج متمتعا بها عمرة متمتعا بها الحج ومنهم أحرم بعمرة مفردة. فلما قربوا من مكة أمرهم عليه الصلاة والسلام، أمر الذين لم يسقوا الهدي أن يقلبوا إحرامهم إلى عمرة، ثم لما طافوا وسعوا عند المروة حتم عليهم وألزم عليهم أن يتحللوا، فتحللوا كلهم إلا من سقى الهدي، وذلك لإزالة اعتقاد الجاهلية، لأنه كانوا في الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد أن يزيل اعتقاد الجاهلية وأمرهم أن يجعلوها عمرة، حتى إن الصحابة رضوا وقالوا يا رسول الله سمينا الحج، قال أمرهم أن يتحلل ولو سميته الحج، قالوا يا رسول الله ما بيننا وبين حج الأربعة أيام، يذهب واحد إلى منى وذكره يقطر منية، فقال فأمرهم بالحج وقال لولا عندي سقط الهدي لا أحللت معكم تطيبا لخواطره، قالوا يا رسول الله، قال بعضهم يا رسول الله أنت ما أحللت كيف نحل، استغربوا هذا، لماذا؟ لأنه في الجاهلية لا ليس هناك عمرة في وقت الحج، فقال له لولا إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أحل، وتأسف وقال لولا أني سقت الهدي لا أحلت معكم فطيب للخواطر. فأخذ العلماء من هذا مشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي، وقالوا إن هذا هو الأفضل، ولا شك أنه هو الأفضل، اللي ما سق الهدي يكون يحرم بالعمرة متمتعا بها الحج. فكان يفتي بذلك الصحابة، أفتى بذلك علي رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري وابن عباس، ثم اجتهد الخلفاء الثلاثة رضوان الله عليهم أبو بكر وعمر وعثمان، فصاروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يفتون الناس بالحج، أن يحرموا بالحج مفردين، وقالوا إن العمرة يؤتى بها في وقت آخر حتى لا يزال حتى يستمر الإحرام ولا يزال هذا البيت يحج ويعتمر، مرة بعد مرة، هذا يحج وهذا يعتبر. وقالوا إن اعتقاد أهل الجاهلية زال، فكانوا يفتون الناس بإيش؟ بالحج مفتدين. وبقي ابن عباس يفتي بالتمتع، وعلي رضي الله عنه. ولما اختلف علي وعثمان فقال علي وعثمان ما تريد من أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تنهى عنه، فلما رأى أنه لا وفق أحرم بالعمرة. وكذلك أبو موسى الأشعري، حتى إن جماعة نظروا ابن عباس وقالوا له كيف يا ابن عباس أن تأمر بالعمرة وأبو بكر وعمر يأمران بالحج؟ فاشتد ابن عباس رضي الله عنه الإنكار عليه، لأنه خالف السنة. فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، أنا عندي نص أقول الرسول أمرنا بالعمرة وتقول عمر أبو بكر وعمر يأمران بالحج. فإذا كان الذي يخالف السنة لقول أبي بكر وعمر يخشى أن تنزل عليه حجارة من السماء، فكيف بما خالف السنة لغير قول أبي بكر؟ فهذا قول الخلفاء الثلاثة اجتهدوا رضي الله عنهم، لكن الصواب مع ابن عباس ومع علي ومع أبي موسى الأشعري. فمن خالف السنة لاجتهاد فهذا له أجر على الاجتهاد، كمن الصحابة ومن العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فمن خالف الحق إن كان على اجتهاد نترحم عليه ونترضى عليه وله أجر على الاجتهاد، لكن لا نتبعه في الخطأ. واضح هذا؟ فقول المؤلف رحمه الله فإنه هالك، هذا في تفصيل. إن كان متعمد ترك الحق نعم هذا هالك، أما إذا كان عن اجتهاد فليس بهالك. هذه الحالة الأولى. قال المؤلف واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا خير، فلا يقتدى بزلته. نعم صحيح، ما يقتدى بزلته. قوم قالوا فإنه هالك، هذا إذا كان متعمد. والحالة الثانية قال وآخر عاند الحق وخالف من كان قبلهم من المتقين فهذا ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة. نعم هذا صحيح، اللي عاند الحق ترك الحق عن هوى، لا عن اجتهاد، عن اتباع للهوى. نعم هذا ضال مضل وهو شيطان مريد في هذه الأمة، هذا إذا كانت مخالفته توصله إلى هذا الوصف. أما إذا كانت مخالفة يسيرة فقد لا يصل، قد لا يكون بهذا الوصف ضال مضل شيطان مريد. لكن هذا من قوة المؤلف رحمه الله وشدة على أهل البدع وقوة الدفاع رضي الله عنه تحذيره بشدة تحذيره من أهل البدع. وإلا هذا في تفصيل أيضا، الذي خالف الحق كان في بعض المسائل السنة التي لا توصل بهذا الوصف يكون خالف السنة ولا يكون بهذا الوصف ضال مضل شيطان مريد. وإن كان في المسائل اللي خلافها يؤثر حتى يكون فاعلها ضالا مضلا نعم فهو بهذا الوصف. وآخر يعاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة. حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. نعم صحيح، يجب على الإنسان أن يحذر من البدع ويحذر من أهل البدع وأهل الضلال حتى لا يقعوا في بدعته فيهلكوا. نعم مسائل الاعتقاد أو غيرها، يعني المسائل التي الخلاف فيها يضلل المخالف من المتقين، سواء في مسائل الاعتقاد أو في غير مسائل الاعتقاد إذا كان الخلاف فيها يكون ضلالا. يعني ودليله واضح، من خالف في مسألة خلافية في رفع اليدين في الصلاة هذه سنة، ما يقال أن خالف فيها ضال مضل، أو خالف في جلسة الاستراحة ما يقال أن خالف ضال مضل، أو خالف في وضع اليدين على الصدر أو تحت السرة ما يقال أن خالف فيها ضال مضل. واضح هذا؟ أو خالف مثلا في التورك ما يقال الله ضال مضل، لكن إذا كان المسألة اللي يخالف فيها يكون ضال نعم نعم.
وأعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: واعلم كثيرا ما يكرر، اعلم اعلم يعني اجزم وتيقن، رحمك الله دعاء بالرحمة، اعلم رحمك الله انه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. نعم، هذا لا شك، لا بد ان يكون مصدق يعني مقر ومعترف بما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنا بالله بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. لا يتم إسلام العبد حتى يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم مصدقا مسلما مسلما. فمن لم يصدق فليس مسلم، يصدق من لم يصدق بالباطن يكون منافق، الذي لا يصدق بكلام الله وكلام رسوله، الذي لا يصدق الله هؤلاء هم المنافقون. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ويقول آمنا بألسنتهم وما هم مؤمنين بقلوبهم. وقال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لا يتم إسلام العبد حتى يكون مصدق مقر مسلم مسلما لأمر الله وعلى رسوله، لا يكون معترضا. من اعترض على أمر الله وعلى أمر رسوله، هذا الاعتراض ومقابلة أمر الله بالاعتراض هذا كفر وضلال. إبليس قابل أمر الله بالاعتراض والرد، وما ما كذب، إبليس مصدق لكنه معترض على الله، رد أمر الله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، هذا الاعتراض والرد، لكنه معترض، قال ربي أمر. قال لما أمره الله بالسجود لآدم ما أنكر أمر الله، يعترف أن هذا أمر الله، لكن اعترف وما ينكر السجود لآدم، لأن آدم مخلوق من الطين، وأنا مخلوق من النار، والنار أحسن من الطين ولا يمكن وأفضل ولا يمكن أن يخضع الفاضل المفضول. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن إبليس مصدق ولا مكذب؟ مصدق، لكن كفره بأي شيء؟ بالرفض والإباء والرد والاعتراض على الله. قال لا، اعترض على الله، ما أقبل أمر الله، نعوذ بالله. فطرده الله وجعل الشيطان الرجيم. لا بد من التصديق والاتباع والتسليم. فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبه. من زعم أن هناك شيء ما نقله الصحابة ولا وصل إلى من الدين فقد كذب الصحابة. ثم قال: وكفى به فرقة وطعن عليهم. من كذب الصحابة هذا أعظم فرقة وطعن عليهم، ومن كذب الصحابة فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. صحيح. نعم.
وأعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف. الكلام والخصومة والجدال والمراء محدث.
نعم.
يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة.
نعم، كيف على هذا؟ طيب، قال: وأعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، يعني المراد القياس الفاسد. القياس الفاسد وهو الذي تعارض به النصوص، مثل قياس إبليس. أول من قاس قياس الفاسد إبليس. ما هو قياسه؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولهذا قال بعض الصحابة: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. أول من قاس قياس فاسد إبليس. ما هو قياس الفاسد؟ القياس في مقابلة النص. إذا جاءك نص لا تقيس. مثال ذلك: الله تعالى حرم الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. المشركين قاسوا، قالوا: البيع مثل الربا، البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا. ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذا قياس ولا لا؟ قال: البيع مقيس على الربا، فكما أن البيع حلال فالربا حلال. هذا كلام من؟ كلام المشركين. نقول: هذا القياس فاسد مقابل النص. النص: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فالقياس الفاسد هو الذي يكون في مقابلة النص. إبليس عنده نص، ما هو النص؟ اسجدوا لآدم. ما هو القياس الفاسد؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا قياس فاسد. ولهذا يقول العلماء: القياس الذي فاسد الاعتبار هو القياس في مقابلة النص. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله انه ليس في السنه قياس، يعني قياس فاسد، ولا تضرب يضرب لها الامثال، يعني لا يضرب لكلام الله وكلام الاشباه والنظائر ويقال هذا مثل كذا وهذا مثل كذا فيكون حكمه كذا، لا، امر الله وامر رسوله يتلقى بالتصديق والقبول والامتثال، ولا تتبع فيها الاهواء. الله تعالى حرم عليك الربا، لكن الانسان يهوى ان يتعامل بالربا حتى يحصل له ربح، هذه شهوه وهذا هوى، لا، اترك الهوى، لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، قدم امر الله وامر الرسول على الهوى، وانما هو التصديق باثار الرسول عليه الصلاه والسلام بلا كيف ولا شرح، يعني ولا يقال لما ولا كيف، يعني اذا جاءتك النصوص فلا تعترف، لا تقول لما ولا كيف، لما في افعال الله، وكيف في الصفات، لا يقال لما يعني في الافعال، وكيف في الصفات، لما ما تقول لماذا 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 اوجب الله عليه الصلاه الخمس، لماذا لم يجعلها ست صلوات، لا تقول لما، لا، لماذا جعل الله هذا فقير وهذا غني وهذا طويل وهذا قصير وهذا ملك وهذا مملوك، لا تعترف على امر الله، لا تقول لما، لماذا؟ لأن الله حكيم لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون لكمال حكمته ولكونه حكيم، لا لأنه يفعل بالقدرة، ولا كيف، لا تقول كيف صفة الله، الله استوى على العرش، كيف استوى، كيف ينزل، كيف يتكلم، لا، لا تقول كيف، ينزل بلا كيف، يتكلم بلا كيف، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم في اللغة العربية، والكيف مجهول كيفية الاستواء، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالواجب على المسلم التصديق بالآثار بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، يعني شرح يخالف إيش؟ يخالف النصوص. أما أمور الدين والأحكام فإنها تشرح وتوضح، لكن المراد يعني بلا كيف ولا شرح يعارض، يكون فيه اعتراض على أمر الله وأمر رسوله، فلا يقال لما في أفعال الله لما فعل كذا، ولا يقال كيف في صفة الله كيف استوى. ثم قال المؤلف رحمه الله: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث، يعني الخصام والنزاع والجدال في أمور الدين وفي مسائل الاعتقاد محدث بدعة يقدح الشك في القلب، وإن أصاب صاحبه الحق والصدق، حتى ولو أصاب صاحبه الحق لا ينبغي الإنسان أن يتكلم في الصفات وفي مسائل الدين بالشبه التي تقع الشك، ولهذا كان السلف رحمه الله يكرهون الكلام في الصفات وفي الأفعال، وكانوا لا يودون الكلام فيها، لكن لما تكلم أهل الباطل وأهل البدع بالباطل اضطر العلماء إلى الرد عليه، رد الباطل، وإلا فالأصل أنه لا يتكلم، كان الصحابة كان السلف في عافية من ذلك، فلما كثر أهل البدع كانوا إذا كان الصحابة إذا وقع في نفسهم شك كتم واستعظم الكلام فيه وحاربه، ولهذا قال لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن الإنسان يجد في نفسه ما لأن يخر من السماء خير له من أن ينطق به، وفي لفظ لأن يكون حممة خير له من أن ينطق به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، يعني كتم الوسوسة ومحاربتها واستعظام الكلام بها صريح الإيمان، لكن المتأخرون صاروا يتكلمون بالوساوس وكتبوها وألفوها وتكلموا فيها وكتبوها في الكتب، فحصلت الشكوك والبدع فاضطر العلماء إلى الرد عليها، وإلا في الأصل أنه لا يتكلم، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: الكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة.